إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة الكرام، أيها الأحبة، زرناكم في هذه البلدة البعيدة زيارة لله تبارك وتعالى، نبتغي من وراء ذلك الأجر من الله عز وجل. وما أجمل الزيارات إذا كانت من أجل دين الله، من أجل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله عز وجل. فإن الله تبارك وتعالى يقول: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ويقول الله عز وجل لنبيه: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. فهذا عمل الأنبياء وطريق المرسلين وسبيل المؤمنين. ولهذا قال الله جل وعلا: كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم. هذه الصفة العظيمة مما اتصفت بها هذه الأمة وتميزت بها على سائر الأمم: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى دين الله تبارك وتعالى. أيها الإخوة الكرام، في هذا المقام الذي ربما لبعد المسافات قد لا يتكرر عن قرب، أحب أن أذكر نفسي وإخواني السامعين بجملة من النصائح المتعددة والتوجيهات التي نرجو الله عز وجل أن ننتفع بها جميعا. النصيحة الأولى: ينبغي أن نعلم عباد الله أن الله عز وجل ما أوجدنا هملا ولا خلقنا عبثا، وإنما خلقنا لغاية عظيمة ولحكمة جليلة، وهي إقامة توحيد الله تبارك وتعالى في أرضه وعبادته سبحانه وتعالى. ولهذا قال الله عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فإذا كان الأمر كذلك وجب علينا أن نحقق توحيد الله كما أراد الله، تعلما وتعليما ودعوة وتطبيقا، وبذلك أنزلت الكتب وأرسلت الرسل وأقيمت شعيرة الجهاد في سبيل الله، وحصل الصراع بين الحق والباطل، وحصل بين الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وبين أقوامهم ما حصل. كان أنبياء الله ورسله أول ما يقرعون به أسماع قومهم الدعوة إلى التوحيد، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. إذا أقيم التوحيد كما أراد الله وصفيت العقيدة وترعرعت في قلوب أهل الإيمان صلح حالهم ومآلهم وثبت ملكهم وعزهم. أو ما سمعت النبي عليه الصلاة والسلام وهو يربي أصحابه صغارا وكبارا يقول يوما من الأيام لعبد الله بن عباس وهو غلام صغير: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. عقيدة عظيمة لو صار أهل الإيمان عليها اليوم لحسن حالهم وعظم جانبهم وقهر أعداؤهم، ولكن ضيعنا العقيدة وفرطنا في التوكل على الله تبارك وتعالى والاعتماد عليه جل وعلا. وإذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. ثم قال له: واعلم أن الأمة بكاملها لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. تصور أخي المسلم لو تربى أبناؤنا من الصغر على مثل هذه العقيدة كيف يكون حالهم في الدفاع عن هذا الدين والبذل من أجله والصبر والمصابرة والجهاد والمجاهدة والحب والتعظيم. الأمة بكاملها لا تستطيع أن تقدم شيئا ولا أن تؤخر شيئا، الأمور كلها بيد الله سبحانه وتعالى. فإذا تعلم العبد هذه العقيدة وعرف التوحيد حق معرفته هانت عليه مصائب الدنيا وفتنها وشهواتها وعداوة المعادين وإعراض المعرضين ومكر الماكرين. قال الله جل وعلا في كتابه الكريم: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير، تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، وترزق من تشاء بغير حساب. إذا كنا على هذا المعتقد وعلى هذا السبيل فهنيئا، فالله الله عباد الله في توحيد الله تبارك وتعالى وفي صرف العبادة له، والحذر كل الحذر من الشرك بأنواعه وصنوفه صغيره وكبيره، فإن الشرك إذا خالط التوحيد والعبادة أفسدها، وإذا مات العبد عليه هلك. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا مبينا. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. كم من المصلين من يدعو غير الله من أرباب القبور والأضرحة الذين لا يملكون جلب نفع ولا دفع ضر. كم من المصلين من يعتقد أن السحر ينفعون أو يضرون فيذهب إليهم لعلاج أسقامه وأمراضه والبحث عن ضواله وحلول مشاكله. كم من الناس الذين يذبحون لغير الله سبحانه وتعالى، والله يقول: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. كم من الناس الذين يحلفون بغير الله تعظيما وتبجيلا، لو لم يكن إلا أنهم يرددون الحلف بالأمانة الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف بالأمانة فليس منا. الشرك أمره خطير، صغيره وكبيره، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، فسئل عنه فقال: الرياء. فهذه النصيحة الأولى، أن نهتم بالتوحيد والعقيدة الصحيحة الصافية، وأن نحرص على أن نتعلم ذلك وأن نعلم أبناءنا. ربما يعيش المرء 50 سنة وهو يصلي ويقرأ القرآن، فتقول له: ما معنى لا إله إلا الله؟ فيقول: معناها لا إله إلا الله، أو معناها لا خالق إلا الله. وهذا كله من الجهل بتوحيد الله. قد تسأل أحدهم: ما تعريف التوحيد؟ أنت موحد، ما هو تعريف التوحيد؟ ما هي أقسام التوحيد؟ ما هو تعريف الشرك؟ إذن كيف أنت موحد وأنت لا تعرف توحيده ولا تعريفه ولا أقسامه ولا نواقضه؟ إذن نحن بحاجة إلى التوحيد وبحاجة إلى تعلم التوحيد. النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم الصحابة حتى الأطفال العقيدة الصحيحة، يحذرهم من مخالفة ذلك ولو بالألفاظ وإن كانوا لا يعتقدون. يأتي أحدهم فيقول: ما شاء الله وشئت. قال: لا تقل ما شاء الله وشئت، ولكن قل ما شاء الله وحده. أجعلتني لله ندا؟ وآخر يقول: يا سيدنا وابن سيدنا وخيرنا وابن خيرنا. فقال: قولوا بقولكم الأول ولا يستجرينكم الشيطان. لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. النصيحة الثانية التي أنصح بها نفسي وإخواني: أن نقبل على طاعة الله تبارك وتعالى ما استطعنا إلى ذلك سبيلا ظاهرا وباطنا، وأن نبتعد عن معصية الله عز وجل، فإنه ما يحل بالأمة من وهن وضعف وتسلط الأعداء إلا بسبب الذنوب والسيئات. فإن الله عز وجل يقول: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير، ويعفو عن كثير. ويقول سبحانه: والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة ما لهم من الله من عاصم كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. لا تقع في الذنب ولا تستصغر الذنب، فإنه يتراكم على القلب فربما أفسده وأتلفه. كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا أذنب العبد ذنبا نكت في قلبه نكتة سوداء، فإن تاب واستغفر ونزع صقل قلبه، فإن أذنب ذنبا آخر نكت فيه نكتة أخرى حتى يعلوه الران. ثم قرأ الآية: كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. فالحذر الحذر، راقب الله عز وجل في خلواتك في جلواتك في صحتك، في مرضك، في سفرك، في حضرك الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. راقب الله عز وجل واعلم أنه مطلع عليك، وقد وكل بك الكرام الكاتبين يقيدون الصغير والكبير والنقير والقطمير، وكل شيء فعلوه في الزبر، وكل صغير وكبير مستطر، الأعمال مزبورة والأقوال مسطورة، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فإذا انقلب العبد على ربه وانتقل من الدنيا إلى الآخرة ولقي الله عز وجل، نشرت له أعماله وعرضت له أقواله، وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ومن ضل فإنما يضل عليها. فالحذر الحذر عباد الله، فرب ذنب صغير كانت عاقبته وخيمة، ورب معصية لا يعبأ بها ولا يلتفت إليها تحل بسببها نقمة الله سبحانه وتعالى. ولنا عبرة في الأمم الماضية الذين ذكر الله قصصهم في القرآن بما أكرمهم الله عز وجل من نعم الدنيا، فلما عصوه وخالفوا أمره وتعدوا حدوده حلت بهم النقم ونزلت عليهم العقوبات وأهلكهم الله عز وجل ودمرهم. وأيضا مما نتواصى به في هذا المقام، اعلموا رحمكم الله أن الله عز وجل قد يسر لكم عبادة عظيمة، عبادة جليلة، شعيرة من شعائر الإسلام، لم تيسر في هذا الزمان لكثير من أهل الإسلام، ألا وهي الجهاد في سبيل الله عز وجل، والدفاع عن الدين، والدفاع عن العرض، والدفاع عن المال، والدفاع عن الأرض. هذا مما أوجبه الله عز وجل على العبد تجاه الطغاة الغزاة المعتدين الكافرين. هذه من أجل الطاعات ومن أعظم القربات، فمن يسر الله عز وجل له ذلك فليحمد الله وليحتسب الأجر عند الله سبحانه وتعالى، وليعلم أن هذه عبادة، وليكن غرضه وهدفه أن يكون مدافعا عن دينه وعن عقيدته وعن إسلامه. هذا هو الغرض وهذا هو الهدف. فإن هؤلاء الذين تقاتلونهم يريدون سلب العقيدة وإهانة الكرامة وانتهاك الأعراض إذا مكنهم الله سبحانه وتعالى، وهذا تاريخهم الأسود على مر العصور والتاريخ من أواخر أزمان الصحابة إلى يومنا هذا. الجهاد في سبيل الله عز وجل عبادة عظيمة أمر الله عز وجل بها في كتابه، وأمر بها النبي عليه الصلاة والسلام، وجعلها في مقدمة كثير من الأعمال وفي زمرة كثير من الطاعات. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون، يغفر لكم ذنوبكم. في كثير من الأعمال يقول الله يغفر لكم من ذنوبكم، وأما هذه العبادة فيقول يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار. وهكذا يقول الله عز وجل أيضا في كتابه الكريم، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، بأن لهم الجنة. وغالبا بل في كل الآيات التي يذكر فيها البذل في سبيل الله عز وجل يبدأ الله بذكر المال إلا في هذه الآية، فبدأ ببذل الأنفس، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. أنت في عبادة، أنت في طاعة، الرافضة يقاتلون ويجالدون ويصبرون على شدة ما يلاقون، وهم على عقيدة فاسدة ومنهج منحرف وآراء رديئة وأفكار معكوسة منكوسة، وأنت صاحب العقيدة الصحيحة الصافية مظلوم، تدافع عن عقيدتك وتدافع عن دينك وتدافع عن عرضك وأرضك، فكيف تلين وكيف تنكسر وكيف تضعف؟ انظر إلى هؤلاء الأوباش، كم لهم سنين، أشهر وسنين، وهم صابرون في هذه الجبال، لم يتخلوا عنها، وهم يضربون من هنا وهناك ويحاصرون من هنا وهناك، تجلد للباطل، كما قال الله عز وجل عن المشركين أنه يقول بعضهم لبعض أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد، وكما قال السحرة لفرعون أو قالوا فيما بينهم فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا وقد أفلح اليوم من استعلى. وصاحب العقيدة بهذا أولى، صاحب الإسلام صاحب الإيمان أولى بأن يصبر ويصابر فلا يصيبه الوهن ولا يصيبه الضعف، هب أنه لم يحصل لكم دعم من هنا وهناك ولا بشيء، لا يجوز للمسلم أن يترك عرضه ينتهك ولا عقيدته تسلب ولا ماله يؤخذ ولا كرامته تهان، وجب عليه أن يدافع عن نفسه ولو جاءه من أبر الناس يريد منه ذلك لوجب عليه قتاله، فكيف وهم قوم كفروا بالله تبارك وتعالى، زنادقة حرفوا القرآن وطعنوا في أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام واتهموا أم المؤمنين عائشة بالزنا وفعلوا المنكرات والجرائم، فتاريخهم أسود مظلم بالشرك والبدع والخرافات والاستغاثة بغير الله عز وجل، فوجب قتالهم ودفعهم وكسر شوكتهم. ولنا في سلفنا الصالح أسوة الذين قاموا بهذه الشعيرة العظيمة، فجاهدوا أعداء الله تبارك وتعالى، صبروا وصابروا على ما لاقوه، فنصرهم الله وأعزهم الله ومكن الله لهم، صدقوا الله فصدقهم، كانوا قلة ليس معهم من العتاد والسلاح إلا الشيء اليسير، لكنهم يؤمنون أن النصر من عند الله تبارك وتعالى، والله هو القائل ولو شاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض. لما تجمع الأحزاب في غزوة الخندق وأحاطوا بالمدينة النبوية وحصل الضيق، ودعا النبي صلى الله عليه وسلم لحفر الخندق، وتكالب الأعداء وصار أهل المدينة في الوسط، المنافقون أو اليهود خلف ظهورهم والمنافقون في أوساطهم يتخللون ويتسللون لواذا، والمشركون أمامهم، ما كان من أهل الإيمان إلا أن صدقوا وصبروا وأيقنوا أن النصر من الله. قال الله عز وجل ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. قال الله جل وعلا من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. فكشف الله هذه الغمة ورفع هذا الكرب الذي قال الله عز وجل عنه في قبل هذه الآية قال وبلغت القلوب الحناجر. وبلغت القلوب الحناجر من شدة ما كانوا فيه، حصل لهم كرب عظيم إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. أنتم في نعمة، أنتم في نعمة لو نظرتم لما حصل لأصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فينبغي لنا عباد الله أن نعلم أن هذا خير هيأه الله عز وجل لمن شاء من عباده، فنصبر ونصابر ونحتسب الأجر عند الله ونصدق مع الله، ولا يكن همك في هذا الجهاد الدنيا. إياك أن تكون من الذين همهم الدنيا، فربما تموت أنت على هذه النية، تموت أنت على نية أن تحصل على مال، ليكن همك العقيدة، همك الإيمان، همك الأعراض، همك الدماء، همك مرضاة الله سبحانه وتعالى. جاء في صحيح مسلم عن عمر قال لما كان في غزوة خيبر قتل بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فكان الصحابة يقولون فلان شهيد فلان شهيد، حتى ذكروا رجلا قتل فقالوا فلان شهيد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم كلا والله إني رأيته في النار في عباءة غلها. ثم قال يا ابن الخطاب اخرج فنادي في الناس ألا يدخل الجنة إلا مؤمن في عباءة. انظروا، خرج للجهاد في سبيل الله عز وجل، ولما كانت نيته في خرقة في شيء من الثياب أخذها من الغنيمة قبل قسمتها اشتعلت عليه في قبره نارا. ما أحوج المجاهدين إلى أن يخلصوا لله في جهادهم، وبهذا يحصل النصر وبهذا يحصل التمكين. الرافضة عندهم الكفر، عندهم النفاق، عندهم اللواط، عندهم الزنا، عندهم المتعة، عندهم شرب الخمور، عندهم استعمال المخدرات. فبماذا ننصر عليهم؟ ننصر عليهم بالطاعة، ننصر عليهم بالإخلاص، ننصر عليهم بالتوحيد، ننصر عليهم بالاستقامة وعدم المخالفة. فإذا ساويناهم في المخالفات الشرعية عتادهم أكثر من عتادنا وسلاحهم أكثر من سلاحنا. فلهذا وجب علينا أن نتقي الله عز وجل في جهادنا، في عبادتنا، في كل ما نأتي ونذر، فنراقب الله عز وجل ونصبر ونصابر. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله. إن قتل منا أحد ففيهم أضعاف، أو جرح منا أحد ففيهم عشرات، إن حصل علينا ضر فالضر فيهم أكثر. إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله. وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين. وينبغي لنا معاشر السامعين أن نعلم خطورة انتشار الرافضة في البلاد اليمنية، فإن هذا أمر يؤذن بشر المستطير. إذا تمكن الحوثيون من بلاد اليمن ونشروا عقيدتهم كما نشروها في إيران وفي لبنان وفي العراق وفي سوريا ويسعون إلى نشرها في بلاد اليمن. صار المسلمون في تلك البلدان يبكون دما تسفك دماؤهم وتنتهك أعراضهم على مرأى ومسمع من دول الكفر وما يسمى بالأمم المتحدة ومجلس الأمن وأمريكا ومن حالفها وغيرهم. هذا الذي يريدونه. صار المسلمون في تلك البلدان يئنون يقتلون بالآلاف، ينادون ولا مجيب، يستغيثون ولا مغيث. وهكذا إذا انتشر الرافضة في هذه البلاد اليمنية ستخرب مساجدنا وتعطل مصالحنا وتغير عقائدنا وتفسد أخلاقنا وتتحول مفاهيمنا، ويصير المسلمون يسب أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام في خطب الجمعة. من الذي يرضى هذا؟ أن يصعد الخطيب في خطبة الجمعة يسب أبا بكر الصديق أو عمر بن الخطاب، أو يطعن في أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها؟ إذن فالأمر خطير. ليست المسألة في أن يأخذ الحوثي بلدة أو قرية أو يتركها، بل الأمر أعظم من ذلك. ولهذا يخطط أعداء الإسلام، ومن أجل هذا أعطوا الحوثي ومنحوه وأكرموه وشجعوه. وإلا من هذا الحوثي ومن هؤلاء الحثالة إلا شيئا صنعه أعداء الإسلام لإفساد هذه البلد الطيب؟ فما أنتم فيه من الخير والجهاد في سبيل الله عز وجل نعمة يغبطكم عليها غيركم، فاحمدوا الله تبارك وتعالى. سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل؟ قال إيمان بالله وجهاد في سبيل الله. إيمان بالله وجهاد في سبيل الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة: إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيل الله، بين الدرجتين كما بين السماء والأرض. كل هذه الدرجات لمن قام بهذه الشعيرة. المجاهد في سبيل الله عز وجل يتقلب بين أمور كثيرة من أمور الخير والمغانم والثواب الجزيل، فإنه إن كان مرابطا ولم يحصل له مواجهة مع العدو فهو في خير عظيم. رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه. يوم وليلة رباط في سبيل الله، وأنت تحرس وتحمي إخوانك المسلمين وتنتبه في حين غفلتهم. رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه. وإن حصل لك جرح فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مكلوم يكلم في سبيل الله إلا وجاء يوم القيامة وكلمه يدمى، اللون لون الدم والريح ريح المسك. وفي رواية قال: اللون لون الزعفران إذا جرح. فإن رجع غانما فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من غاز يخرج في سبيل الله فيغنم أو يسلم أو قال إلا تعجل ثلثي أجره، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. وإن قتل في سبيل الله تبارك وتعالى فهي الدرجة الرفيعة والمكانة العالية والمنزلة التي لا يبلغها من أراد، وإنما هي اصطفاء من الله واختيار منه سبحانه، كما قال سبحانه في الآية المتقدمة: ويتخذ منكم شهداء. كم من أناس خاضوا المعارك ودخلوا تحت قذائف الهاونات وصواريخ الطائرات ورصاص الرشاشات، خاضوا المعارك العديدة ولم يصب أحدهم بأذى. لم يرد الله عز وجل لهم هذا المقام أن يموتوا شهداء، فهو اصطفاء من الله عز وجل واختيار منه سبحانه وتعالى. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، فرحين بما آتاهم الله من فضله، ويستبشرون بالذين من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون به برحمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. الشهادة في سبيل الله عز وجل. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم للشهيد 7 خصال يغفر له مع أول جرعة من دمه. ما أعظم هذه الثمرة، وما أكثر ذنوبنا ومخالفاتنا وسيئاتنا يغفر له مع أول جرعة من دمه، ربما قبل أن يفارق الحياة، ويرى مقعده من الجنة، ويحلى بحلة الإيمان، ويزوج 72 من الحور العين، ويشفع في 70 من أهل بيته، ويوضع على رأسه تاج الوقار، الياقوتة منه خير من الدنيا وما فيها، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فهذه منزلة رفيعة. إذن فالمجاهد في سبيل